أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في نوعي العقد، العقد القولي والعقد الفعلي، قالوا بأنه خلاف بينهم، وذكرنا عباراتهم. بعضهم يرون المعاقد لا يكون إلا قوليا مركبا من إيجاب وقبول بالصيغة اللفظية. بعضهم يقول بأنه يشمل الإيجاب والقبول الفعلي المعبر عنه بالمعاطاة. بعضهم لا يقبل بذلك فيختصر على خصوص العقد القولي، وأما المعاملة يعبر عنه بالمعاملة العقدية والمعاملة غير العقدية. وقصده من العقدية وغير العقدية أي القولية والفعلية، فبالأخرة هو تغيير في الإصلاح، أن العقود إما أن تكون قولية أي بصيغة معينة، صيغة الإيجاب والقبول، أو تكون فعلية أي بالمعاطاة. هذا ما ذكرنا، إلا أن هناك شيء آخر لا بد من التنبيه عليه. ثم هل أن العقود المعاطاتية أي الفعلية هي مشروعة أي ليست لها مشروعية؟ كلامنا في هذا يأتي التفصيل إن شاء الله في محله ومواضعه، نرى نقيم الأدلة على ذلك، إلا أننا نشير في المقام على نحو الإيجاز. نقول بأنه إلى رجعنا إلى واقع تعامل الشرع الحنيف مع المعاملات التي كانت قائمة في عصر التشريع، وإلى الروايات الواردة في الموضوع، لا يشك في أن العقد يشمل الإيجاب والقبول القوليين والفعليين. الواقع الخارجي التي ورد عليها الشرع أن هذا الواقع الخارجي، هذا النوع، نوعان من المعاملات موجودة عندهم، قولية وفعلية. كما أنه لا يشك في أن المعاطاة عقد، إلا أنها عقد فعلي لا أن يكون قوليا، وهذا واضح الجريان في المعاملات المالية وغيرها، إلا إذا ورد من الشرع الحنيف ما يبطل المعاملات الفعلية فيها، مثل النكاح، إذ قام الإجماع على عدم جريان المعاطاة في عقد النكاح. أما غيرها سيأتي البحث عنها. أدلة المعاطاة تشمل جميع العقود إلا ما ورد من الشرع النهي عنه. ففي عصر التشريع كما هو واضح أن المعاملات المالية كانت تجري قوليا وفعليا، والواقع الذي يعيشه الناس في الآن هو امتداد لذلك الواقع. هذا ما يتعلق بالواقع التاريخي للمعاطاة. أما أن هذه المعاطاة هي مشروعة أو ليست مشروعة، قد استدل فقهاؤنا على مشروعية المعاطاة بأمور منها سيرة المتشرعة من خلال تعاملهم بعضهم مع بعض. ولو كانت المعاملات مقصورة على شرعا على العقود الرافضية لرأيناه في سيرتهم، مع أن سيرة المتشرعة قائمة على المعاطاة والعقود الفعلية. بل المشاهد هو التعامل باللفظ وبالفعل على حد سواء، هذه هي سيرة المتشرعة. ومنها الأخبار التي استعرض جملة منها المحقق البحراني في الحدائق الناظرة، وهي تفيد بظاهرها صحة المعاملات المعاطاتية التي تخلو عن الصيغة، ويستفاد منها لزومها أيضا، فلا فرق بين العقد اللفظي والعقد الفعلي في أن كلاهما لازمين، قاعدة اللزوم تجري فيهما، ويأتي مزيد بيانا لذلك في مواضعه إن شاء الله. نذكر الروايات وما يرتبط بتلك الروايات. هناك إجماع وغير ذلك قابل للنقاش. هذا بعض الأدلة التي يمكن الاستدلال بها على صحة المعاملة ولزوم المعاطاة. ثم نستنتج من هذا البحث في تعريف العقد لغة قانونا فقهيا ما هي نتائج هذا البحث. النتيجة الأولى هي متعددة: أن العقد ليس هو الارتباط. قلنا أن هناك لفظان استعمل هذين اللفظين في التعريف: ربط وارتباط. الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله إنما استعمل لفظ الربط. العقد هو ربط الإيجاب بين ربط الإيجاب والقبول هذا. أما التعاريف فقهاء السنة إنما رأت درج لفظ الارتباط، وقد عرفتم ما يتعلق بذلك كما ذكره الشيخ كاشف الغطاء. الربط غير الارتباط، فإن الارتباط من أفعال المطاوعة، يقال ربطته فارتبط، وهو بهذا المعنى يفيد معنى الانعقاد. إذا كان الارتباط من أفعال المطاوعة يفيد معنى الانعقاد، يقال عقدته فانعقد، فيكون الانعقاد نتيجة العقد إذا وقع العقد صحيحا. فالانعقاد نتيجة كما ذكرنا سابقا، أي أنها أثر والعقد مؤثر، مثل الكسر والانكسار الذي ذكرناه سابقا. فالارتباط هو الانعقاد، وهذا هو الذي أفاده الشيخ كاشف الغطاء قدس الله روحه. الثانية: العقد في الحقيقة إنما هو الربط بين الإيجاب والقبول. إذا تريدون تصورون المعنى الحسي للعقد الذي تقدم ذكره في المعنى اللغوي، تريدون أن تصوروه إنما يتصور بالربط بين الإيجاب والقبول. وقلنا بأن هذا التعريف وهو الربط بين الإيجاب والقبول أقرب إلى المعنى الحسي وأقرب المجازات إليه، لأن بالربط بينهما يتحقق عقد أحدهما بالآخر. ذكرنا أن العقد هو ربط بين الحبلين، ومكان الربط يسمى عقدة وعقدا. هذا العقد أيضا ينصرف في الإيجاب والقبول هكذا. وإما أن يكون هذا، ففي الحقيقة والواقع إما أن يكون العقد ربط بين الإيجاب والقبول، وإما أن يكون العقد المجموع المركب من الإيجاب والقبول والربط بينهما، وإما أن يكون العقد هو مجموع الإيجاب والقبول والعلاقة بينهما التي هي الربط، ربط أحدهما بالآخر. فإن لو حللنا العقد نقول إنه يتكون من الإيجاب والقبول وربط أحدهما بالآخر، فتعرف حقيقة العقد إما هو نفس الربط كما هو المعنى الحسي، مكان الربط بين الحبلين يسمى عقدا، هو هذا الربط بين الإيجاب والقبول يسمى ذاك حسي وهذا معنوي، هذا أقرب المجازات إلى المعنى الحسي. وإما أن يكون العقد هو مجموع من الإيجاب والقبول والربط والتوافق بينهما، وهذا الثاني هو المارد في كلمات الفقهاء. والصحيح أن أحدهما يرجع إلى الآخر، هو في الواقع يرجع إلى الآخر، لكن بالنظر التحليلي هكذا. إما أن ينظر إلى العقد نظرة بسيطة فهو ربط، وإما أن ينظر إلى العقد نظرا مركبا فهو إيجاب قبول وارتباط بينهما وربط بينهما. فالصحيح أن أحدهما يرجع إلى الآخر، وإن ذكرنا أن الأول أقرب إلى المعنى الحقيقي وأقرب المجازات إلى المعنى الحقيقي. الثالثة من الفوائد أو النتائج: العقد كما ذكرنا إما أن ينظر إليه مركبا فهو الإيجاب والقبول والربط والتوافق بينهما والقبول والعلاقة بينهما، وإما أن ينظر إليه بسيطا فهو ربط الإيجاب والقبول. فمن عبر عن العقد بأنه إيجاب أو ربط بين الإيجاب والقبول نظر بالنظر البسيط إلى هذا العقد، ومن عبر عن العقد بأنه الإيجاب والقبول والعلاقة بينهما والتوافق بينهما نظر بالنظرة التركيبية للعقد. الرابعة، أن المقارنة بين الفقه بين العقد في الفقه الإمامي وبين العقد في الفقه السني والقانون المدني يظهر. إن العقد في الفقه الإمامي هو أقرب إلى المعنى اللغوي والعرفي والمتعارف في التعاريف العلمية. أنكم عرفتم أن التعاريف العلمية قصدهم مختصرة جامعة مانعة. التعريف الصحيح العلمي أن يكون مختصرا وأن يكون جامعا مانعا. التعريف الذي ذكره علماء الإمامية وفقهاء الإمامية هو هذا، يشتمل على هذا العنصر أي العنصر العلمي فيه، فهو أقرب إلى التعريف العلمي. وقد ذكرنا ما يثبت ذلك فيما سبق، نقلنا كلام الشيخ كاشف الغطاء وأثبتنا ذلك. يضاف إلى ذلك أن من يذهب إلى شمول العقد للإيجاب والقبول القوليين والفعليين يلتقي تعريفه، وهو أغلب السنة القولي والفعلي، يلتقي تعريفه والتعريف القانوني، بينهما مقاربة، لأن الإيجاب والقبول الفعليين يعنيان التراضي، والتراضي هو ما عبر عنه القانون بتوافق الإرادتين. إذ ذكرنا في تعريف القانونيين للعقد توافق الإرادتين، توافق الإرادتين معناه قول فعلي حينئذ. وأما على رأي من يقصر العقد على الإيجاب والقبول القوليين فلا يرتقي مع ليلتقي، والرأي القانوني فهو بعيد عن الرأي القانوني فلا يلتقي مع الرأي القانوني في العقد، لأن توافق الإرادتين أو التراضي وحده على هذا المذهب لا يصح يصطلح عليه عقدا، لا بد أن يكون إيجاب وقبول، فلهما فتعريفه هذا لا يلتقي مع الرأي القانوني. أما بالنسبة إلى تعريف الفقه السني الذي يرى أن العقد هو ارتباط الإيجاب والقبول فلا يلتقي معه تعريف الفقه الإمامي للفرق بين الإيجاب والقبول والربط والارتباط الذي هو نتيجة الربط بينهما كما تقدم بيانه. هذه هي سمات الفرق بين العقد في التعريف السني والعقد في القانون والفرق والعقد في الفقه الإمامي. هذه هي النتائج التي استنتجنا من هذا البحث، أي بحث في تعريفات العقد. ثم نأتي إلى عناصر العقد. بعد معرفة مفهوم العقد قانونا لغة وقانونا وفقها لا بد من معرفة عناصر العقد التي هي أركانه التي يتقوم بها، ولهذا سميت بالأركان وسميت بالمقومات أيضا، وهي المتعاقدان العوضان التعاقد أي العقد إجراء الصيغة إجراء العقد، فالمتعاقدان والعوضان والتعاقد هذه هي أركان العقد، عناصر العقد، مقومات العقد. ولا بأس في شرح ما يتعلق بكل واحد من هذه العناصر في المقام ولو على سبيل الإجمال، ويأتي التفصيل في مواضعه إن شاء الله. أما المتعاقدان ويراد بهما طرفا العقد من الأشخاص طبيعيين أو اعتباريين، كما تقدم سابقا أن الملكية إنما تثبت لشخصية حقيقية أو شخصية اعتبارية حقوقية، هنا هذه الاعتبارية أي شخصية حقوقية أو اعتبارية، ويعبر عنهما بالمتعاقدين أو بالعاقدين أيضا، وهما اللذان يقومان بعملية التعاقد بإبرام المعاملة عن طريق ربط العقد بينهما، فيصبح كل منهما طرفا في العقد، وتنطبق عليه أحكام وآثار المعاملة. هذا المراد من المتعاقدين. اشترط العلماء في كل من المتعاقدين توفر الصفات التالية: البلوغ، العقل، الاختيار، التملك. هذه هي الشروط الأربعة التي ذكروها في المتعاقدين. إذا فقدوا شرطا منها كانت المعاملة إما باطلة أو موقوفة على الرضا، سيأتي بيان ذلك مفصلا. أما البلوغ فلأن شرطيته موضع الخلاف، هل البلوغ شرط في صحة المعاملات أو لا؟ ليست بشرط، بين الفقهاء خلاف. وقبل سرد الأقوال وبيان أدلتهم عليها لا بد من التوطئة بأمر، وهي أن أحكام المعاملات تختلف باختلاف مراحل حياة الإنسان من حيث اكتمال الأهلية ونقصانها. وهذه المراحل هي ثلاثة: المرحلة الأولى من الولادة إلى سن التمييز، وفي هذه المرحلة يكون الإنسان قاصرا غير مميز، ويصطلح الفقه على الإنسان في هذه المرحلة بالصبي غير المميز أو الصغير غير المميز. اصطلاح الفقهاء على هذا الصبي غير المميز، الصغير غير المميز. ولا خلاف بين الفقهاء في عدم صحة معاملات الإنسان في هذه المرحلة لأنه فاقد الأهلية، ولكنه يمتلك إذا وهب إليه أحد مالا كما يمتلك ما يرثه من وارثه. فالصبي يمتلك من ما إذا ورثه، إذا مات أحد أقاربه وهو يرثه، كذلك إذا وهب أحد إلى هذا الصبي غير المميز. فالملكية شيء، ومعاملاته وإجرائه المعاملات شيء آخر. وإلا أنه ممنوع من التصرف فيما يملكه. هذه هي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية من سن التمييز إلى سن الرشد، ويراد بها فترة ما بعد التمييز وما بعد التمييز مرورا بسن البلوغ إلى سن الرشد. هذه المرحلة تارة يعبر عنها بسن التمييز إلى ما قبل البلوغ، وتارة يطلق ويراد منه التمييز إلى سن الرشد، فيتجاوز مرحلة البلوغ وسن البلوغ. فحينئذ هذه المرحلة يسمى مرحلة التمييز، ويصطلح الفقه على الإنسان في هذه المرحلة وبخاصة ما قبل البلوغ الصبي المميز أو المميز فقط من دون ذكر الصبي. وقد عرفت المادة 913 من مجلة الأحكام العدلية هذا الصبي المميز. وبما يمتاز، بأي شيء نعرف تمييزه عن آخرين؟ الصغير عرف الصغير غير المميز بأنه الذي لا يفهم البيع والشراء، يعني من لا يعرف أن البيع سالب للملكية والشراء جالب للملكية، ولا يفرق بين الغبن الفاحش الظاهر كالتغرير في 10-5 وبين الغبن اليسير. فجعل مناط وملاك التمييز هو معرفة أن البيع جالب للملكية والشراء جالب للملكية والبيع سالب للملكية. كذلك جعل الفرق والمناط في التمييز هو التمييز بين الغبن الفاحش والغبن اليسير. حينئذ أن الإنسان في هذه المرحلة يمتلك قدرة التمييز، ولكنه لم يصل إلى مستوى الرشد، فيعد غير مكتمل الأهلية، أي ناقص الأهلية. هذا هو المرحلة الثانية. وفي هذه المرحلة اختلف الفقهاء في حكم تصرفات الصغير فيها بين المنع والجواز، حيث ذهب المشهور إلى المنع وغيرهم إلى الجواز، والمجوزين أيضا اختلفوا في ذلك، وعلى خلاف بين المجوزين في صحة وبطلان إنشاءاته، أي إجرائه لصيغة العقد ووكالته عن الغير واستقلاله في التصرف، أو لا بد من إذن وليه، وفي تصرفه بماله وتصرفه بمال غيره وغير ذلك مما سيأتي ذكره، أقوال عديدة في الصبي المميز، هل كلها باطلة أو أنها صحيحة وجائزة؟ والجائزة أيضا فيه اختلاف كبير. هذه هي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة من سن الرشد وما بعدها، وفي هذه المرحلة يكون الإنسان مكتمل الأهلية ويصطلح عليه فقهيا بالرشيد أو الراشد، ولا خلاف بين الفقهاء في صحة تصرفاته. هذه هي المراحل الإنسان بالنسبة إلى المعاملات من حيث الأهلية. وقد عبر الفقهاء عن المرحلة الثانية التي هي موضع الخلاف بالبلوغ، وعن المرحلة الثالثة التي هي موضع الوفاق بالرشد أو العقل، بما أن العقل يستعمل مقابل المجنون، هنا يستعمل العقل مقابل الرشيد، عاقل بمعنى الرشيد هنا في المعاملات، فلا بد من التمييز. إذا استعمل أحد من الفقهاء لفظ العقل في المعاملات يراد منه الرشد وليس مقابل الجنون. ولكن الفرق بين التمييز والرشد أن الأول مستوى من الوعي دون مستوى الرشد، أو هو أول مستويات الرشد، ومن هنا لم يعد المميز مكتمل الأهلية، لأن الأهلية الكاملة لا تكون إلا للرشيد. ووضع القانون الفرنسي المميز بين مرتبة الرشد ومرتبة انعدام الأهلية بمنحه قسطا من الأهلية، حينئذ هو لم يكن مسلوب الأهلية بالكلية، فجعلوا له نوعا من الأهلية ويترتب عليها بعض الأمور. وهناك اختلاف في تحديد سن الرشد، لأن لا يهمنا ذلك، إنما يذكرونه في باب النكاح، ولكن المقام الذي نريد أن نبحث فيه تحديد البلوغ. قلنا أنه من البلوغ يسمى رشيدا مميزا ونحو ذلك. ما هو موارد من الأمور التي تحدد البلوغ سيأتي ذكرها إن شاء الله.